من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قل هذه سبيلي، هذا هو عنوان لقائنا في تلك الليلة المباركة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا دعاة إلى دينه وإلى سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي، إنها آية موجهة من الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يقول له: قل لهم يا محمد هذه سبيلي. ما هي سبيلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أدعو إلى الله على بصيرة. أنا ولو سكت النبي عند تلك الكلمة لكانت الدعوة أمرا لازما للنبي فقط، ولكنه قال: أنا ومن اتبعني. فإن كنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تدعو إلى ما دعا إليه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل يقول عن تلك الأمة الميمونة المباركة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يبقى الأمة دي أخرجت لمن؟ للناس. يعني النفع من هذه الأمة لابد أن يشمل الكون كله. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والإنسان لا يستطيع أن يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر إلا إذا كان يعلم العلم الشرعي الذي يأمر به وينهى، صح ولا لا؟ لازم من علم. وإذا تعلمت العلم يبقى دي أمانة، أمانة في عنق الإنسان أن يدعو بهذا العلم إلى الله عز وجل. يبقى كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة عايزين نسمع كده الصلاة على النبي يا رسول الله، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب، واجمعنا جميعا في الجنة، وينجينا من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ يدعى نوح يوم القيامة. شوف المشهد ده. فيسأله ربه عز وجل: يا نوح هل بلغت رسالتك؟ فيقول: بلى يا ربي بلغت رسالتك. فيسأل الله عز وجل قوم نوح وهو أعلم: هل بلغكم نوح رسالته؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نذير وما جاءنا من بشير. شوف ليش حد خاص. فيقول الله عز وجل وهو أعلم: يا نوح من يشهد لك؟ من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام: يشهد لي محمد وأمته. فقال صلى الله عليه وسلم: فتدعون فتشهدون، أي لنوح عليه السلام، وأشهد عليكم، فذات قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم. فهي أمانة عظيمة جدا أن تكون داعية إلى الله عز وجل. ولذا قال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني، مش أنا لا، إنني من المسلمين. يبقى ما فيش حد أحسن قولا في هذا الكون من الإنسان الذي يدعو إلى الله عز وجل. ودي أمانة عظيمة جدا. أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. طب هل السماوات تعلم حتى ترفض وتأبى؟ نعم، الله عز وجل جعل للسماوات والأرض والجبال حسا وإدراكا كما للبشر تماما. يعني الله عز وجل حينما يقول: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، أهي الجبال بتسبح صح ولا لا؟ فكيف لا يسبح المسلم بحمد ربه؟ شوف قد ايه الجبال تسبح وتخذ مع داود الجبال يسبحنا والطير، لأن داود سبحان الله والجبال سبحان الله والطيور سبحان الله، سمفونية كونية من التسبيح لله عز وجل. يبقى أمانة عظيمة جدا، أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها، لا ما احناش قدها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ده مين؟ ده اللي ضيع الأمانة، إنما اللي حمل الأمانة هو ده الإنسان المؤمن الذي أراده الله عز وجل. والإنسان لا يستطيع أن يحمل أمانة الدين ابتداء والدعوة انتهاء إلا بعد أن ينزع حب الدنيا من قلبه، لأن لا تجتمع أبدا حب الدنيا والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الدنيا ستأتيك ستأتيك هتيجي، مش النبي عليه الصلاة والسلام قال كده؟ قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، قال من كانت الآخرة همه، راجل كل شغله أن يدعو إلى الله، أن يتعلم العلم الشرعي ويدعو الناس إلى عبادة الرب الكريم العلي سبحانه وتعالى. يبقى من كانت الآخرة همه جعل الله غناه فين يا أخوانا؟ في قلبه، وجمع له شمله وآتته الدنيا وهي راغمة غضب عنه. طب الثاني بقى إلا في شغله، لا في شغله لا دين ولا عبادة ولا دعوة ولا أي حاجة، كل شغله النهاردة جبنا كم دولار وآخر الشهر عملنا دي والحصيلة تطلع كم في السنة، واخد بالك؟ هو ده شغله الشاغل. ومن كان في الدنيا همه، وده مش حرام، ده مش حرام، لكن ما يخليش أمر الدنيا يغلب على أمر الآخرة. يعني بنقول للناس العمل عبادة، شيء جميل جدا، هو مش حديث، هو قول، العمل عبادة، ده صحيح، العمل من نوافل العبادات بشرط ألا يلهي الإنسان عن عمله الأساسي. يعني يقول لك إيه؟ يقول لك أنت عملك الأساسي عندي ولله المثل الأعلى، عملك الأساسي عندي إن أنت رجل مثلا كاتب أو محاسب، والعمل الإضافي كذا، ثم أنت تعمل الإضافة وتسيب الأساسي، لا، فلله المثل الأعلى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هو ده الأساس، ده العمل الأساسي، وظيفتك الأساسية أن تكون عابدا لله داعيا إلى الله عز وجل. لكن جمع المال وهذه الأشياء قال عنها صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، شيء جميل جدا. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قوة هنا مش قوة عضلات ومجانس، لا، قوة هنا قوة إيمان في البداية، وقوة المال، وقوة الجسد، كل ده يجتمع في المؤمن. يبقى المؤمن قوي في كل شيء، ماشي. ومن كانت الدنيا همه اللي يحصل له جعل الله فقره فين يا اخوانا؟ بين عينين، افل المنفذ وفرق عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا الا ما قدر له منها. يبقى اذا ما تقدرش تحمل امانة الدعوة دي الا بنزع الدنيا، لان الدعوة محتاجة علم، والعلم يحتاج الى تفرغ، والتفرغ يحتاج الى بعد بعض الشيء عن الدنيا. صح لا؟ عايز تتعلم لازم تتفرغ. طب ما انا لما هتفرغ يبقى على حساب الدنيا، ماشي، خذ من الدنيا ما يكفيك ويغنيك عن الناس، واشغل باقي الوقت في التعلم والدعوة الى الله سبحانه وتعالى. اسمع لهذه القصة بعد ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. في كتاب تهذيب الكمال ان ابن هبيرة كان واليا على العراقين اللي هي الكوفة والبصر، يعني رجل محافظ على بلدين الكوفة والبصر، فكان يأتيه من يزيد بن عبد الملك رسائل، يعني أوامر، وكانت الأوامر دي أحيانا تكون فيها عدل وأحيانا يكون فيها ظلم. فهو عايز يسأل هل لي رخصة في دين الله أن أنفذ ما في تلك الرسائل، فأرسل إلى عالمين من علماء التابعين. وهو ده أمر المؤمن، أي إنسان يقع في ورطة أو في مأزق أو في أمر عايز يسأل أبوه على طول يذهب إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأرسل إلى الإمام الشعبي وإلى الإمام الحسن البصري رضي الله عنهما، فدخل عليه فقال إن يزيد بن عبد الملك يرسل إلي الرسائل، تلو الرسائل يأمرني أن أنفذ ما في تلك الرسائل ولو كان أحيانا مجافيا للحق، يعني فيها ظلم، فهل لي رخصة في دين الله أن أنفذ ما في تلك الرسائل؟ فقال له الشعبي كلاما فيه ملاطفة ومثار، يعني إيه؟ حد يجامله، ده الأمير والمحافظ، يعني جامله كلمة كده، خبالك. ابن هبيرة نظر إلى الحسن البصري وقال ماذا تقول أنت يا أبا سعيد؟ أنا عايز رأيك أنت. فقال له واسمع معي إلى ما قال، قال يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، فإن الله يمنعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله. شوف الكلام بيقوله، ما تخافش من يزيد، خف من رب يزيد، لان رب يزيد يستطيع ان هو يمنعك ويحميك منه، انما يزيد يقدر يحميك من ربنا؟ ما يقدرش. يا ابن هبيرة انه يوشك ان ينزل بك ملك غليظ شديد فينقلك من سرير قصرك الى ضيق قبرك حيث لا تجد هناك يزيد، وانما تجد عملك الذي عصيت به رب يزيد. يا ابن هبيرة انك ان تك مع الله وفي طاعته فان الله يكفيك بائقة يزيد، وان تك مع يزيد وفي معصية الله فان الله يكلك الى يزيد. فبكى الرجل بكاء شديدا حتى بلل الحصى بدموعه ومال عن الشعبي الى الحسن البصري وبالغ في اعظامه واكرامه. الاثنين خرجوا ودخلوا الى المسجد، الناس اجتمعوا، ها ما صنعتما مع ابن هبيرة؟ خايفين عليهم. فقال الشعبي ايها الناس والله من استطاع منكم ان يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل. فوالله ما قال الحسن البصري كلمة لا اعلمها، كل اللي قاله نعم، ولكني اردت وجه ابن هبيرة واراد الحسن وجه الله فاقصاني الله عز وجل وقرب اليه الحسن. يبقى من استطاع ان يؤثر الله عز وجل في كل مقام ايه؟ فليفعل. اول ما تقع في مسألة الدين ولا الدنيا؟ لا الدين. هذه المسألة ربنا امر بكذا والعبد امر بكذا؟ لا، امر الله يقدم على اي امر سبحانه وتعالى. يبقى اذا الانسان لو فعل هذا وتفرغ لطلب العلم واخلص لله عز وجل لا محالة سيكون داعية الى الله عز وجل. وكما قلنا من قبل في قول الله عز وجل افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، كل الكلام ده ربنا قال ايه بعدين؟ فذكر انما انت مذكر. طب ايه علاقة السماوات والابل والجبال والارض بالدعوة؟ اسمع، قال اهل العلم وكأن الله عز وجل يقول لمن اراد ان يصبح داعيا انظر الى صبر الابل، اريد منك ان تكون صابرا في طريق الدعوة كصبر الابل عن الطعام والشراب، وانظر الى سمو السماء وانت تدعو الى الله عز وجل لا تنظر الى حطام الدنيا، كن كسماء فوق الناس. شديه. طب وثبات الجبال، انظر الى ثبات الجبال، طريق الدعوة عمره ما كان مفتوش بالورود، كل ابتلاءات ومحن واشياء يعجز اللسان عن وصفها، فانت ستكابد وستعاني كما قال لقمان لابنه يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر وبعد كده واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. يبقى اذا ايه؟ اريد منك ان تثبت ايه؟ ثبات الجبال. طب والارض؟ انظر الى ذلة الارض لمن يمشي عليها، اريد منك ان تكون متواضعا لمن تدعوهم الى الله عز وجل. طب اتصفت بالاربع صفات دولت على طول الحق نفسك، فذكر بفاء التعقيب والسرعة انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. ايه معنى الكلام ده؟ تدعو الناس استجابوا ام لم يستجيبوا؟ خلاص انت دعوت الناس. قال جل وعلا لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ان عليك الا البلاغ، ان عليك الا البلاغ. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم، مرة لعلي بن ابي طالب ومرة لمعاذ بن جبل، قال له صلى الله عليه وسلم ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تعرفين نظام التأمين؟ لاحظ لما يجي مثلا وان كان كل نظم التأمين محرمة، بيأمن على حياته، بيأمن لعيب كرة، بيأمن على رجليه، واحد بيأمن على البيت، واحد بيأمن، أمن زي ما انت عايز. لكن المؤمن بيأمن على عبادته وعلى طاعته لله. ازاي يأمن؟ اقول لك، شوف انت في شهر رمضان مثلا، انت صايم ماشي، هل ضمنت انك تصوم 100%؟ طبعا لا، الشوارع كلها فتن، فتعمل ايه عشان تضمن؟ اي حاجة بسيطة، تفطر صائم، تيجي عند الافطار كده واخد بالك وتدعو صائم صائما او اثنين او ثلاثة او عشرة وتفطرهم. يبقى انت لو فطرت عشرة في اليوم ده يبقى انت كأنك صمت 11 مرة في اليوم ده. فلو صيامك تعبان شوية، يعني صيام تايواني، خد بال حضرتك، يعني اي كلام، خد بالك الا صيام الناس اللي انت يأمن لك صيام، تدعو الى الله عز وجل. وبعدين لو ربنا هدى على ابيك انسان واحد، واحد بس، ولأن يهدي الله بك ايه؟ رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. واحد بس ربنا جعلك سبب لهدايته، يمشي معاك، بيصلي الصلاة بتاعته تتحسب له وتتحسب لك. بيصوم صيامه ليه وليك، بيحج حجه له ولك، تخيل. وبعدين هو ممكن ربنا يستخدمه برضه يبقى داعية فيدعو الناس يستجيب له مثلا 10,000, 100,000، كل ده في ميزان حسناته وميزان حسناته. تيجي يوم القيامة تلاقي مثلا 100,000 حجة، 100,000 صيام رمضان، 200,000,000 صلاة. يا رب انا ما عملش ده كله ابدا. ايوه انت ما عملتش اللي دعيتهم الى الله عز وجل، عملوا كده وده في ميزانك. فده عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ولأن يهدي الله بك رجلا واحد، ده اقل حاجة، خير لك من حمر النعم. ودي مسألة كبيرة جدا ان انت ربنا فعلا تجتهد لحد ما ربنا يجعل سبب لذلك واحد تأمن بيه على عبادتك، تأتي امام الله عز وجل تجد خير لا يمكن ان تتصال. قال الامام ابن القيم رحمة الله عليه: من اراد المنزلة العليا في الجنة فلا بد ان يكون في المنزلة العليا في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. وقال ابن القيم رحمه الله ايضا: ان تبليغ سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم الى الامة افضل عند الله عز وجل من تبليغ السهام في نحور الاعداء. ليه؟ قال لان تبليغ السهام يفعله كثير من الناس، ناس كثيرة جدا تقاتل ما فيش مشكلة، انما من يفعل هذا؟ قال: وان تبليغ سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يفعله الا ورثة الانبياء. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال كده؟ قال: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن الإنسان الذي يدعو إلى الله عز وجل يحمل أمانة عظيمة جدا، أمانة هذا الدين. وإلا لو كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا اكتسوا بأنهم سمعوا وخلاص وآمنوا والحمد لله، ما كانش وصل لك لا آية قرآنية ولا حديث من حديث خير البرية صلى الله عليه وسلم. شوف الصحابة كل الدين وصلنا على أشلائهم ودمائهم ولحومهم وعلى تضحياتهم بكل ما يملكون من المال والولد والدار والأهل وكل شيء من أجل أن يبلغوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى وقف عقبة بن نافع رضي الله عنه وارضاه في المحيط الأطلسي، دخل بجوازه بعد أن بلغ الدعوة إلى مدينة القيروان، ونظر في المحيط الأطلسي وقال: والله لو أعلم بعد هذا الماء أرضا لخط الماء بجوادي حتى أبلغ دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الجمال، شوف الناس اللي كانت عايشة لله فعلا لله. شوف يعني كان الواحد فيهم عنده سعي يضحي بكل شيء، المهم أن يبلغ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا خالد بن الوليد كما جاء في كتاب فضائل الصحابة الإمام أحمد بسند صحيح، مرة حصل مع موقف يمكن حكيناه في التوكل، لما يعني القائد الروم بيقول له: يا خالد أتزعمون أنكم تتوكلون على الله؟ قال: أجل. قال: فخذ هذا الكوب من السم فاشربه، يعني مش كوباية مثلا عليها نقطة سم، لا ده كوباية كلها سم. سيدنا خالد كان ممكن يمتنع، لكن خشية على هذا الرجل أن يدخله شك في عقيدة المسلمين، مع ان هناك نهي عن ان يلقي الانسان نفسه الى التهلكة، وشرب السم قد يكون فعلا الموت فيه محققا، يعني ممكن يموت صح لا، لكنه قال هات السم. فاصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: لا يا خالد لا تشرب. قال: دعوني. ثم اخذ السم وقال: بسم الله توكلت على الله ثقة في الله، فشرب السم فما ازداد الا العافية. اللهم صل على سيدنا محمد. شوف مدى الايمان واليقين في الله عز وجل، شيء عجيب جدا. انسان يشرب سم وهو على يقين من انه لن يضره، شيء عجيب. النهارده الواحد اوعى حد فيكم يجرب الوصفه دي، لا خليك. واحد يقول لك: الشيخ محمود وصف لنا وصفه جميله، اللي خلي الواحد كده عافيه وصحه ومش عارف ايه، يشربها ثاني يوم الاقي نفسنا في السجن. ربنا يبارك فيكم ويجمعنا في الجنه يا رب. فشوف اسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، عايز تكون داعية اسمع لكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، وتدبر معي لهذا الحديث: ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير صلى الله على النبي محمد. شوف يعني ان الله بس دي مكرومة يا اخوانا، ما بعدها مكرومة. ان الله وكفى بالله عز وجل، لكن شوف الخير اللي بعد كده كمان، ان الله وملائكته ماشي واهل السماوات. اهل السماوات دول قد ايه؟ تخيل، اسمع معي الى الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه لا يدخل البيت المعمور. البيت المعمور ده فين؟ البيت المعمور ده الكعبة بتاعت اهل السماء السابعة بس، يعني اهل الملائكة اللي في السماء السابعة. البيت المعمور ده هو الكعبة بتاعتها. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما لو سقط البيت المعمور لنزل فوق الكعبة. الاتنين فوق بعض بالضبط، خد بالك. انه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون اليه الى قيام الساعة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل يوم منذ ان خلق الله الملائكة قبل خلق ادم عليه السلام، كل يوم الملائكة يدخلون 70,000 ملك. يدخل النهاردة دخل البيت المعمور ما يرجعش تاني، يخرج منه تاني يوم 70,000 غيرهم، ثالث يوم 70,000 غيرهم. شوف بقى منذ ان خلق الله الملائكة الى قيام الساعة كم ملك في السماء السابعة، فضلا عن الاولى والثانية والثالثة الى اخر. فالله عز وجل ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون. يعني يصلون هنا اخوانا؟ ها؟ يدعون، يدعون. لان الصلاة ثلاث انواع، اول نوع صلاة من العبد للرب، ثاني صلاة من الرب الى العبد، ثالثة صلاة من الملائكة الى العبيد. الصلاة الاولى من العبد الى الرب، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، انها على الدعاء. والصلاة من الرب على العبد بمعنى انه يثني عليه بين الملائكة ويرحمه. وصلاة من الملائكة على اهل الارض انهم يستغفرون لهم. شد ايه؟ يبقى اذا ايه؟ شوف بقى، لما كل دول يصلوا على يدعو لمعلم الناس الخير، اي للدعاء الى الله عز وجل. طب ايه اللي دخل النملة والحوت؟ ما هو برضه السؤال قائم. ايه اللي دخل النملة؟ طب ان الله ملائكته واهل السماوات اهل الارض، خلاص ماشي. انما ايه اللي دخل النملة والحوت؟ ما لازم نقف برضه. قال لك لان النبي صلى الله عليه وسلم علم المؤمنين كيف يتعاملون مع الكون كله وكيف يرحمون تلك الكائنات. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل والنحل والهدهد والسرب. ايه السرب ده؟ نوع من الطيور. طب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل والنحل والهدهد والسرب، نهي تام يعني ما فيش قتل خالص؟ قال لك لا، نهى النبي عن فعل ذلك على وجه العبث. بمعنى نملة جت جنبي قرصتني، انا فرقتها، مات، حرام عليها؟ لا مش حرام. انما ما نروحش مخصوص لمكان فيه نمل ما بيضرنيش واقعد ايه افرق فيها موته. ليه؟ لانها امة تسبح بحمد الله، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يبقى النمل لما يعرف ان انت كمؤمن بتوصي الناس انه ما يقتلوهوش، هو يدعي لك عند الله عز وجل. عرفت بقى ليه؟ والحوت النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ها اكرم كل الكائنات، فقال صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان في كل شيء، فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه واذا قتلتم فاحسنوا القتله وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. يبقى حتى لما تيجي تذبح ها، يبقى الموس يبقى حامي او السكينه تبقى حاميه، وتوجه الذبيحه للقبله وتقول ما ورد من الاذكار عند الذبح، واخد بالك، وبعدين تذبح بسرعه، مش تقعد تعذب، لا، ويا دوب تقطع العرقين دولت. بعض الناس لما يجي يذبح يقعد ينحر في العظم، لا، ليه كده؟ ليه كده؟ واعجاز من عند الله عز وجل في امر الذبح جعل امه من الكفار دخلوا في دين الله عز وجل. قالوا ده صوره وحشيه، لا ده احنا نجيب الذبيحه ونصطلها وخلاص. قال لك لا ما ينفعش. قال لك ما ينفعش اقعد اذبح واتسلى في كده. قلنا احنا ما بنتسلاش، احنا نجيب السكينه ونسمي بسم الله عز وجل ونكبر ثم نذبح بسرعه، بنقطع العرقين دول خلاص. يقول لك ما هي الذبيحه ترفص فتره كبيره جدا وتتعذب. اقول لك الترفيص اللي بترفصه الذبيحه ده مش عذاب. والعلم الحديث اثبت ان اول ما الذبيحه بتتقطع العرقين دول منها بتصدر اشارات للمخ، والمخ بيصدر اشارات لكل جوارح الذبيحه انها تقعد تتحرك كده عشان تخرج الدم اللي موجود داخل الذبيحة، والذبيحة مش حاسة باي الم، بس الدم يخرج لان الدم ده لو فضل موجود بيصيب الانسان بمرض السرطان. فلما علم المؤتمر العلمي هذه الحقيقة اسلموا لله عز وجل. شوف ده، فاذا ايه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يعلمنا كيف نتعامل مع الكائنات والدواب يبقى ايه؟ يبقى ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. وفي الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. انسان مات عمل انقطع الا من ثلاث حاجات، من بينها او علم ينتفع به. رجل عالم ترك كتبا او اشرطة تعلم الناس دين الله عز وجل، هم يسمعوا او يتعلموا ويدعوا الى الله عز وجل، او ترك تلاميذة، تلاميذة يعني ترك من يتعلمون على يديه تلامذة تعلموا العلم فدعوا الى الله عز وجل، كل ده من ذلك حسنات. وطبعا يعني زي ما قلنا قبل كده، يعني قلنا حتة ان الانسان يترك خيرا من بعده هذا امر مطلوب. انسان زي ما قلت بيأمن على عبادته، خد بالك، يبقى حقا للداعية ان يستغفر له الكون كله وان يدعون له، والكون طبعا يشعر بطاعة الله عز وجل، يشعر بطاعة الانسان لربي ويشعر بمعصية الانسان لربي. الم يقل ربك عز وجل: الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال جل وعلا: الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء. وكلكم يعلم حديث الجزع، والحديث رواه البخاري عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جزع من خشب، حتى مقطع من نخلة او من شجرة، فكان يخطب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم من ايام صنعوه من برن، فصعد النبي في الجمعة التي تليها على المنبر يخطب، فلما صعد النبي حن الجزع اي بكى، فنزل النبي فالتزم الجزع اي احتضن الجزع فسكن الجزع. في رواية اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم اصر للجزع بكلمة، قال له كلمة سر، قال: ان شئت غرست فعدت ابهى مما كنت، لو تحب نغرسك تاني قدام المسجد ترجع شجرة اجمل من الاولى، وان شئت غرست في الجنة فيأكل منك المؤمنون، فاختار الجزع ان يغرس في الجنة. وفي رواية ثالثة صحيحة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لو لم التزم الجزع، اي لو لم احتضن الجزع، لظل يحن ويبكي الى قيام الساعة. كان الحسن رضي الله عنه اذا حدث بهذا الحديث يقول: سبحان الله، جماد يحن الى رسول الله وقلوب لا تحن اليه صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك كما جاء في البخاري ان احد الصحابة هو عبد الله بن مسعود او انس بن مالك كان يسمع، كان يقول: كنا نسمع تسبيح الطعام في يد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الاكل في يديه ويسبح، يسبح وهو في يد النبي. وفي رواية مسلم: كنا نسمع تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اني لاعلم حجرا حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعث، يعني قبل ما النبي عليه يعرف انه رسول، ورغم ذلك كان اذا مر امام هذا الحجر يقول: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والاحاديث كثيرة كثيرة جدا، ولذلك من مصلحتك انت كمؤمن ان تتقرب الى الله عز وجل حتى يحبك الله وتحبك ملائكة الرحمن عز وجل وتشفع لك عند الله. هو مش ربنا عز وجل كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ان الله اذا احب عبدا نادى يا جبريل اني احب فلانا ايه فاحبه، فيحبه جبريل امين الملائكة، فينادي جبريل عليه السلام على ملائكة السماء كلها: ان الله يحب فلانا ويسميه باسمه، يقول له بيحب فلان، فتحبه الملائكة ويوضع له القبول في الارض. فالملائكة لما تحبك تشفع لك. قصة سيدنا يونس عليه السلام لما خرج مغاضبا فظن ان لم نقدر عليه، ان لم نضيق عليه، حصل ايه؟ ارسل الله عز وجل حوتا فابتلع يونس عليه السلام، واوحى اليه: اني لم اجعل يونس لك طعاما ولا غذاء، وانما جعلت بطنك سجنا له فلا تهشم له عظما ولا تاكل له لحما. ده خليه كده زي ما هو البطن، ما تعملش اي حاجه. يقول سيدنا يونس اول ما يدخل في بطن الحوت يقول يا رب لقد اتخذت لك لقد صليت لك في مكان لقد سجدت لك في مكان ما سجد لك فيه احد من قبلي ولم يسجد لك فيه احد من بعد سجدت لك في بطن الحوت. نزل الحوت الى قعر البحر سمع يونس عليه السلام صوت تسبيح الحصى فتذكر هو طبعا في ازمة لك ان تتخيل في ثلاث ظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت شيء عصيب جدا يعني. فاول ما سمع تسبيح الحصى قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الشاهد هنا بقى الملائكة سمعت هذا النداء فقالت يا رب صوت معروف جاء من ارض غريبة. قال اجل هذا عبد يونس. قال عبدك يونس الذي يصعد اليك منه في كل يوم عمل صالح ودعوة المستجابة. قال اجل. قال اللهم شفعنا فيه. فقبل الله عز وجل شفاعة الملائكة وامر الحوت فلفظه على الشط. يبقى شوف الملائكة لما تعرفك تشفع لك عند ربك عز وجل. فاذا يبقى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. شوف سيدنا نوح عليه السلام دعا قومه كم سنة اخوانا 950 سنة 1000 سنة الا 50 عام هل فتر عن الدعوة ابدا ما فتر ابدا عن الدعوة حتى جاء قول الله عز وجل واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. طب اعمل ايه واصنع الفلك باعيننا ووحينا. شوف قد ايه سيدنا نوح يترك ليه لان ربنا امره بعمل ثاني برضو كله من الدعوة لانقاذ تلك الثلة المؤمنة التي ركبت السفينة مع نوح عليه السلام. سيدنا ابراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام ماذا صنع؟ ابوه كان يعبد الاصنام وسيدنا ابراهيم يريد ان يدعو اباه ودعوة الاباء بالذات تحتاج الى فن في الدعوة. بعض الشباب اللي لسه ملتزم اول ما يلتزم وربنا يكرمه ويطلق لحيته ويصلي وخلاص وام وابوه لسه على المعصية يكفرها. ليه؟ ده احنا عايزين الدعوة الرحيمة عايزين الدعوة التي كلها خلق وكلها احسان وكلها بسمة ورحمة عايزين جيل فعلا يعلم كيف يدعو الى الله عز وجل. انت لما تدعو الاب والام تدعوهم بلين ورقة ورفق. ماذا حدث مع ابراهيم عليه السلام عندما دعا اباه؟ قال يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الله شيئا. شوف الكلام يا ابتي. قال الامام القرطبي كلمة يا ابتي هي كمال الادب مع الوالدين. اكمل كلمة في الادب مع الوالدين هي يا ابتي. يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا. يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شوف الادب والحسن والكلام الجميل. يوم ابوه يعمل ايه؟ قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. يعني لو ما بطلتش الكلام ده هعمل ايه؟ هرجمك بالحجارة واهجرني مليا. سيبني بقى ما تكلمنيش خالص. يوم سيدنا ابراهيم يرد عليه يقول ايه؟ قال سلام عليك. شوف الادب وده درس كبير جدا. تدعو الاب والام تلاقيهم قاعدين ليل ونهار قدام التلفزيون. يا ابتي ربنا يبارك فيك ويجمعني انا واياك في الجنه. يا امي ربنا يجمعني بيك في الجنه. هل اللي انت بتشوفيه في التلفزيون ده ينفعك امام الله عز وجل في الاخره؟ هل المشاهد دي هل 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 باللين كده واخد بالك؟ لو قالت لك انت تغير وازاي تكلمني؟ خلاص يا امي سامحيني والله انا اسف وربنا يكرمني ويكرمك. طب ما تنسنيش من دعائك بالله عليك. عمري في ام ترفض اسلوب الدعوه دي؟ مش ممكن. وهتمشي انت وهي تفكر مرة هتلاقي هي نفسها بتقول لك ايه؟ خلاص اسدل الستار على الماضي الاسود نبدا صفحه بيضاء مع ربنا. اعمل ايه يا ابني؟ طب يا امي تعالي توضي ان شاء الله وتصلي ربنا يبارك فيكي وادي المصحف يا امي تعالي نقرا مع بعض. يا ابني انا ما بعرفش اقرا انا اقرا وانت ترد معايا ربنا يبارك فيكي. مش مدين تجلس مع امي وترفق بها وتلين معها في دعوتها الى الله عز وجل. اعظم نعمه تعملها مع امك وابيك انك تاخذ بايديهم من الكفر الى الايمان ومن المعصيه الى الطاعه. دي اعظم نعم اعظم هديه هو ده اعظم البر. ولذلك شوف في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة في قصة إسلام أم أبي هريرة. سيدنا أبو هريرة كل يوم يكلم أمه عشان تسلم، مش عايز. آخر مرة راحت عاملة إيه؟ قامت قايلة كلمتين في حق النبي، كلمتين وحشين عليه الصلاة والسلام. فسيدنا أبو هريرة بكى، معقولة أم أنا تقول الكلام ده عن النبي أسلم؟ لا، راح للنبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ قال: شر يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: أمي كنت أدعوها كل يوم إلى الإسلام فتأبى علي، مش عايز، واليوم دعوتها إلى دين الله عز وجل فأسمعتني فيك ما أكره. ألا تدعو الله يا رسول الله فأنت مبارك، ألا تدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. شوف بقى لما النبي عليه يدعي لأم الإنسان، سيدنا أبو هريرة يقول: فذهبت وأنا مستبشر بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصلت إلى البيت فإذا الباب مجاف مغلق، فسمعت خطخطة الماء، وفي رواية خشخشة الماء، صوت الماء كده وحد بيتوضى. ثم قالت أمي: على رزقك يا أبا هريرة، استنى. فعسلت ولبست درعها وخمارها ثم فتحت الباب وهي تبتسم وتقول: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أبو هريرة إيه؟ فعدت إلى النبي وأنا مستبشر وفي غاية الفرح، وقلت له: يا رسول الله أبشر، فقد استجاب الله دعاءك. فحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه وأثنى عليه ثم قال: الحمد لله. فقال أبو هريرة، عايز بقى المزيد، قال أبو هريرة: يا رسول الله، ألا تدعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهم. قال أبو هريرة: فوالله لا يسمع بي مؤمن على وجه الأرض إلا وقد أحبني بفضل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك تجد فعلا قلوب الناس والدعاء على وجه التحديد يحبون أبا هريرة حبا شديدا، ونحن نحب كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أقصد يعني بفضل دعوة النبي عليه السلام. سيدنا أبا هريرة أحب الناس جميعا أبا هريرة بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، يتهم فيريد أن يبرئ نفسه، لا لازم أنا أبعد عن معصية ربنا سبحانه وتعالى وأبعد عن أي شبه. فقال: لما عرضت امرأة العزيز نفسها عليه فأبى واعتصم بالله عز وجل. وهنا نقطة حب يعني نوضحها، قال جل وعلا: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كتير جدا من الناس يظن أن يوسف عليه السلام هم بالمرأة، وده فهم خاطئ، لأن في الآية دي في تقديم وتأخير. كلمة الحرف الواو لا يقتضي الترتيب، بمعنى بقول لك دخل محمد وعلي، مين اللي دخل الأول؟ ما عرفش، لأن أنا بقول لك دخل محمد وعلي، إنما لما أقول لك دخل محمد ثم علي، مين اللي دخل الأول؟ محمد، صح ولا لا؟ فالآية بتقول إيه؟ ولقد همت به وهم بها واو لولا أن رأى برهان ربي. وكأن الله عز وجل في ترتيب الآية جاءت من أجل تنسيق سياق القرآن، إنما الآية ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم به، هو ده ترتيب الآية. زي قول الله عز وجل عن سيدنا عيسى عليه السلام: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. كثير من الناس يقول لك: ها سيدنا عيسى مات، ربنا قال كده إني متوفيك ورافعك إلي؟ أقول له: لا، سيدنا عيسى ما مات، لم يمت، وإنما رفع إلى الله عز وجل، رفعه الله، وفي الآية الثانية بل رفعه الله إليه. أمال إيه إني متوفيك إليك دي؟ إني متوفيك إليه؟ ما هي وفاهي؟ أقول لك حاجتين بعد ما صلى على النبي عليه. أول حاجة يا أخي العزيز، الوفاة تأتي بمعنى الموت وبمعنى النوم، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الوفاة هنا إيه؟ النوم، صح؟ النوم. اليهود داخلين يقتلوا سيدنا عيسى، سيدنا عيسى خايف، يوم يحصل ايه؟ يوم ربنا بتاع عيسى على طول: يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي. طب يا رب يعني متوفيق يعني محدش هيقتلني؟ لا ده انا اللي هموتك موتة طبيعية موتة ربانية محدش هيقتلك، يبقى ده طمئنه. طب الطريقة ورفعك يا ابني، يبقى هرفعك وبعد كده تنزل كعلامة من علامات الساعة الكبرى وتموت ميتة طبيعية محدش هيقتلك. فطمأنه الله عز وجل. يبقى اذا ايه كان لازم كلمة متوفيق تيجي الاول عشان يطمئنه. ده سيدنا زكريا لما طلب الولد قال ربي لا تذرني فردا وانت خير الوالدين، عايز ولد. فقال ايه؟ فوهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة، مع ان الاصل هو العكس، الزوجة ما كانتش بتخلف، يبقى المفروض اصلحنا له زوجة خلاص بقت صالحة للانجاب ووهبنا له يحيى، صح ولا لا؟ لكن الواو لا تقتضي ايه الترتيب، فوهبنا له يحيى عشان نبشره اولا بان الغلام جاي جاي. ومن اللي سماه؟ الله. الله هو الذي سماه يحيى، سماه يحيى من اجل ان يحيى، لان سيدنا يحيى جاء الدنيا وقتل فمات شهيدا والشهداء احياء فهو ما زال حيا. شفت ايه؟ يبقى ايه؟ يبقى فوهبنا له يحيى واصلحنا له ايه زوجه. وضحت المساله يا اخوانا؟ يبقى سيدنا يوسف ما هم ابدا بامراه العزيز. ليه؟ لان الانبياء عصمهم الله عز وجل من الكبائر، يعني هم غير معصومين من الصغائر الصغيره جدا البسيطه، خد بالك، وصغائرهم بسيطه جدا يعني لا تكاد تشعر بها، ويتوبون الى الله عز وجل من تلك الصغائر. اما الكبائر فالانبياء جميعا معصومون من الكبائر. فشوف سيدنا يوسف اثر ان يدخل السجن عن ان يفعل الفاحش. رب السجن احب، مش قال طب يا رب انا مضطر بقى اخش السجن واتحمل المشاق بتاعت السجن عشان بقى ايه ما اعش في الفاحش، لكن لا، ده قال رب السجن احب الي مما يدعون اليه. فدخل يوسف عليه السلام السجن. طب يدخل السجن خلاص اخذ اجازه من الدعوه؟ لا، المؤمن داعيه الى الله عز وجل في اي مكان وفي اي زمان، شغلتك ان انت داعيه. يدخل السجن، يدخل معه فتيان، كل واحد فيهم ايه عايز، عنده رؤيه، عايز من يؤولها له. قالوا نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. وإن عرفوا من سيدنا يوسف من المحسنين، قال لك تقاسيم الوجه هي التي توضح الإحسان، ودي كلها ليس للإنسان فيها أي يعني أي مشقة أو أي عمل، ده كل ده من فضل الله عز وجل. يعني أنت لا تضع لنفسك تقاسيم الإحسان على الوجه، إنما الذي يضعها لك الله عز وجل، هو الذي يضع لك الإحسان والقبول في قلوب الناس، فضل ومنة من الله. ارجع صحيح مسلم، سيدنا عبد الله بن سلام كان حبرا من احبار اليهود، قال اول ما الناس دخلوا ورا النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل المدينه وراح عشان يسلموا على ايديه، قال فكنت في من انجفل، اي من اسرع الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما رايته، ده الشاهد، قال فلما نظرت اليه ورايته علمت ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب. ايه اللي عرفه؟ الله عز وجل القى هذا النور على وجه الحبيب صلى الله عليه واله وسلم. سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيعه، والحديث في البخاري، فسيدنا سعد بن ربيعه قال له ايه؟ خذ هذا نصف مالي فاني من اكثر الانصار مالا وعندي زوجتان، انظر اليهما ايتهما تعجبك اطلقها، فان مرت عدتها تزوجتها انت. قال لا، بارك الله لك في اهلك ومالك، ولكن دلنا على السوق. ذهب الى السوق. هنا الشاهد، سيدنا عبد الرحمن بن عوف موفى على واحد من يهود بني قينقاع، قال له يعني تعطيني بضاعه اتاجر واتيك بالثمن. فاليهود راح باصص لسيدنا عبد الرحمن بن عوف وتامل في وجهه وقال والله ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب. يبقى تقاسيم الوجه من الله سبحانه وتعالى. فسيدنا يوسف لما شافهم بقى ايه عايزين تاويل رؤيه، قال لك بس طالما انتم محتاجين لي انا شغلتي انا داعيه الى الله عز وجل، انا لا باخد فلوس على الدعوه ولا باخد حاجه، انا كل اللي انا بعمله اني ادعوكم الى الله عز وجل. قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله؟ على طول في أول لحظة علمهم التوحيد لله عز وجل، بعد ما علمهم التوحيد راح مأول لهم الرؤية. وده درس إن أي داعية يستغل حاجة الناس في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. دكتور شغال في عيادة، عنده عيادة، خش عليه مريض فقير دفع 20 جنيه ولا 30 جنيه ولا أي حاجة، هو حس مريض ده فقير، لا ان شاء الله يا اخي اطمن، ده ما شاء الله ده البلاء كله خير، ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان الله اذا حب عبدا ابتلاه ربنا يبارك فيه، انت تكره ان ربنا يحبك، ويبدا يكلمه ويطبطب عليه ويقول يكشف عليه بسم الله اللهم اشفيه يا رب العالمين، ويدعي له، خد بالك، ويلاقي المريض كده وشه يستبشر بهذا الطبيب، وبعدين في الاخر يوم ما يكتب له روشتة ومدي له العلاج مجانا من عنده ويقول لي بس انا يعني الله يبارك فيك يعني ان شاء الله انا الكشف بتاعي انت دفعت كام؟ انا دفعت 20 جنيه. فوالله انا كشفي مش ب20، اما الكشف بكام؟ والله كشف غالي جدا وانت مش تقدر عليه، فاخد ال20 بتاعتك وانا الاجر هاخده من ربنا عشان انت ما تقدرش عليه. انا عايز الجنة معاك. لا ما مش طبعا الجنة، خلاص انا عايز الجنة، هي دي اللي انا عايزها، بس الله يبارك فيك انا عايز اطمئن على صحتك، تقابلني بكره في المسجد. حاضر. هو راجل ما بيصليش، يوم يقابله مره والثانيه والثالثه والرابعه في المسجد ويكون سبب في هدايه هذا الانسان واتجاهه الى العلم والى الصلاه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. برضو بنعرض بعض النماذج لنعلم فعلا مدى نجاح دعوة أي إنسان يخلص الله عز وجل. شوف الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه كان خارج من سجن دمشق ورايح بلد تانية، راحوا أول ما دخل قالوا طبعا إكرام الضيف واجب صح الله، راحوا مدخلين السجن. دخل السجن أول ما لقى نفسه في السجن وسط المسجونين، المسجونين كل واحد فيهم بيقضي وقت اللي عمال يضحك واللي يلعب واللي يهزر واللي فهو مش حاسس معهم ايه. قال ماذا تصنعون؟ قالوا له بنضيع الوقت، كل واحد واخد سنه سنتين ثلاث سنين فبنشغل نفسنا عشان الوقت يعدي. قال ولكنكم خلقتم لتعبدوا الله عز وجل فكيف غفلتم عن ذلك؟ قعد، وكان الامام رحمه الله عليه كان صاحب حجه، قعد يعلمهم الكتاب والسنه و حتى ما كلهم بفضل الله في خلال يوم واحد استقام السجن لرجل كل وقت يصلي وراه. ثاني يوم بدأ حلقات التعليم، بعد صلاة الفجر درس التلاوة، بعد الظهر تفسير، بعد العصر أصول فقه، بعد المغرب فقه، بعد العشاء كذا، واخد بالك؟ بدأ يعلمهم. المهم جه الرجل اللي هو بينادي على المسجون مثلا، ربنا يعافينا ويعافيكم، مثلا النهارده إفراج لفلان، فيأتي رجل أين فلان؟ فيقول انا، يقول له افراج، يقول له مش خارج. يا راجل افراج، يقول له مش خارج والله. يقول له انت في سجن، يقول له بره هو السجن، هنا جنة تعالى بس انت خد بالك. خرج من تلك الحلقة، تخيل حلقة الامام ابن تيمية في السجن، خرج منها اغلب علماء الامة من تلك الحلقة، كانوا سجناء كل واحد فيهم ما كانش يعرف ربنا اصلا، وعلاهم من ذلك باخلاص الرجل اصبحوا دعاة وعلماء ملأوا الدنيا كلها علما وفقها. كل ده باخلاص الرجل. سيدنا موسى عليه السلام لما شوف مدى حرصه على هداية قومه في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس في قول النبي عليه السلام عرضت علي الامم يوم القيامة فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل ورجلان والنبي وليس معه احد. الحتة بقى الشاهد، اذ عرض لي توازن عظيم، عدد كبير جدا قبلت. فقلت من هؤلاء؟ ظننت أنهم أمتي. فقيل هذا موسى وأمته معه. كل دول في ميزان حسنات مين؟ سيدنا موسى. ولذلك في رواية البخاري عن مالك بن صعصعة في رحلة الإسراء والمعراج، النبي عليه الصلاة والسلام ماشي مع سيدنا جبريل يسلم على النبي ويطلع للسماء اللي بعدها يسلم على النبي، في الخامسة بيسلم على سيدنا موسى، فقال له موسى عليه السلام مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح، سلم عليه. هو ماشي للسماء السادسة سمع صوت سيدنا موسى بيقول ايه؟ غلام يبعث من بعده يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. إذا سيدنا موسى زعلان ولا زعلان؟ زعلان إن النبي عليه الصلاة والسلام سبقه من آمن معه واتبعه. ليه؟ لأن كل دول في ميزان حسنات النبي عليه السلام. ولذلك أكثر الناس حسنات يوم القيامة هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت له أعلى منزلة في الجنة اللي هي إيه؟ اللي هي الوسيلة. في حديث مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أو لا تبتغى إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو بل هو هو صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه السلام كان يحمل هم الدعوة حتى كاد أن يموت من أجل هم الناس. قال جل وعلا فلعلك باخع نفسك فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صلى الله عليه وسلم. انزل عليه قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنزل. يقوم النبي أكثر من 20 سنة يدعو إلى الله عز وجل ولا يفطر لحظة واحدة عن دعوة الناس. يتابع عمه الذي مات مشركا أبو طالب، يتابعه والحديث في الصحيحين يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي، فيقول هو على دين عبد المطلب. في آخر رمق يقول أبو طالب والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك. خيل خوفه من الناس بعد ما يموت خليه يموت عليه على الشرك عياذا بالله. فمات أبو طالب. يقول العباس عم النبي رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله لقد نفعك عمك أبو طالب كثيرا ودفع عنك أذى المشركين، فبما نفعته شفاعتك؟ قال سألت ربي أن ينقله من النار إلى دحضحة من النار، فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. أهون الناس عذابا. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. وفي الحديث الذي رواه مسلم لما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، يوم النبي عليه الصلاة والسلام يصعد على جبل الصف وينادي على القبائل على بطون قريش يا بني فهر يا بني عبد مناف يا بني عبد شمس يا بني هاشم يا بني عبد المطلب، فلما اجتمعوا قال أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم بنيته وقرة عينه وثمرة فؤاده فاطمة عليه السلام، وقال يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وفي الحديث المتفق عليه في قصة الطائف أمنا عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت في يوم العقبة اللي هو يوم الطائف، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد فلان. شوف حرص النبي عليه السلام يمشي 90 كيلو من مكة إلى الطائف على رجليه المتعبتين، لا دابة ولا ابن ولا أي حاجة يركبها، ماشي في حرارة مكة وفي رمضاء مكة، ومن ذهب إلى مكة يعلم حرارة أهل مكة حرارة مكة. شوف ده ويمشي على رجليه المتعبتين 90 كيلو من أجل أن يدعوهم إلى الله عز وجل، ما أراد جاها ولا منصبا ولا وزارة ولا مالا ولا أي شيء، ما أراد إلا أن يعبد هؤلاء الناس لرب الناس سبحانه وتعالى. فشوف يوصل هناك رجل لا يستجب لا يستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لدعوة النبي، ويؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، يصف له في السماطين من الصبيان والمجانين والنساء، يضربون النبي بالحجارة وينزف الدم الشريف من جسد النبي عليه السلام. قال فلم أستفق إلا وأنا بقرن السعادة، مشيت وأنا مهموم وما فوقتش أنا راح فين مش عارف راح فين لحد 5 كيلو متر، فلم أستفق إلا وأنا بقرن السعادة، فإذا بسحابة قد أضلتني، فإذا هي جبريل عليه السلام خلق عظيم له 600 جناح يسد ما بين السماوات والأرض، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله. إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئ. فسلم ملك الجبال على النبي وقال السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت لأطلقن عليهم الأخشبين. والأخشبان جبلان بين مكة والطائف، لو حبيت أجيب الجبل ده كده وده كده هم بينهم خلاص. قال لا، فإني لأرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وفي رواية فإني لأرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. سيدنا أبو بكر يسلم على يد النبي أول من أسلم من الرجال، سيدنا أبو بكر. ومع أن لم يعلم ما كلمه عن الدعوة ولا عن أي شيء، ولا تعلم أبو بكر أصول الفقه ولا المصطلح ولا أي حاجة، يخرج في وقتها ويدعو إلى الله عز وجل فيسلم على يديه 6 من 10 الذين بشروا بعد ذلك بالجنة. كل ده في ميزان حسنات، شوف قد ايه كل ده في ميزان حسنات سيدنا أبو بكر. ومصعب بن عمير الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة كأول داعية إلى المدينة المنورة، أول سفير الإسلام، يروح معاه سيدنا أسعد بن الزرار، ده الدليل بتاعه، قاعدين قدام بيت سيدنا أسعد. يوم سعد بن معاذ وهو سيد من سادات الأنصار، ومعاه زيد بن حضير برضه من سادة الأنصار، يوم سعد بن معاذ يقول له ألا تذهب إلى هذا الرجل لتنظر ماذا يريد، لقد فتن صبياننا وسب آلهتنا. سيد بن حضير شوف بقى الدعوة الرحيمة، ده الشاهد في الموضوع، الدعوة الجميلة الرحيمة، البسمة والرحمة، المعاملة الطيبة، كل ده يجيب الخير. يا أخي ما شوف واحد ما بيصليش كلمه باللين، ما تكلموش عن الصلاة، لا قول له يا أخي ربنا يبارك فيك يا أخي، الجنة والنار، تحبش الجنة؟ طب بلاش الجنة، تحبش ربنا؟ طب هو ربنا عمل لك إيه؟ ده كل الخير اللي وصل لك ده من ربنا، كل نعمة وكل ذرة في جسدك من نعمة ربنا سبحانه وتعالى. وكلمه عن الجنة والنار وفي الآخر خالص كلمه عن الصلاة، إن استجاب فبها ونعمك، وإن لم يستجب طبطب عليه يا أخي، طبطب على صدره قول يا أخي ربنا يبارك فيك، طب بالله عليك ما تنساني من دعائك، وأنا مش هنساك من دعائك، امشي، سيب الباب موارد، مش تقول له صلي لك مش صلي له عنك بصليك، ينفع الكلام ده؟ ده أسلوب دعوة يا أخوانا، عايزين اللين والرحمة، عايزين معاملة طيبة في الدعوة، عايزين الناس فعلا تشوف الدعاء يقولوا ما شاء الله هو ده الإسلام وهو ده الدين. خد بالك دي اهم حاجة. هشوف سيدنا مصعب بن عمير جاله سيد بن حضير ومعاه الحربة، ضرب الحربة في الارض وقال ما الذي جاء بك الى هنا تسفه احلامنا وتسب الهتنا وتفتن صبياننا، اعتزلنا ان كنت في حاجة الى نفسك والا فاعتبر نفسك مقتولا. تهديد واضح. وعلى رغم ذلك سيدنا مصعب بالبسمة التي تعلمها من الحبيب صلى الله عليه وسلم قال او تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرنا قبلت وإلا كففنا عنك ما تكره. فسيد بن حضير أنه لقد أنصف هو داعين العقل زاح الحرب كده وقعد، فقرأ مصعب القرآن، وتخيل أنك تسمع القرآن ينساب من بين الثنايا مصعب بن عمير، سمع القرآن أسعد بن زابي ليه؟ والله لقد رأينا الإسلام في وجهه قبل أن يسلم. المسلم يبان عليه يا أخوان، يبان عليه الإسلام، شديه اول ما خلص القران كده قال له كيف يصنع من يريد ان يدخل في هذا الدين، اعمل ايه؟ قال اغتسل وتطهر وتوضا وصلي ركعتين واتق شهادتك خلاص، ام اسلم. رجع لسعد بن معاذ، اول ما سعد بن معاذ شافه قال والله لقد جاءكم اسيد بغير الوجه الذي ذهب به. نعمه الاسلام بين على وش، زي ما سيدنا ابو طلحه داخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لما كان واحد يتجوز ام سليم، قالت له مهري هو الاسلام انا مش عايز حاجه، فبعمل ايه؟ تروح اسلم. راح يسلم داخل من المسجد بنبع سلم الباب، يوم نبع سلم اول ما شافه ليه كما في النسائي في سنة صحيح قال هذا ابو طلحة جاءكم غرة الاسلام في جبينه. شفت ده بيبان على الواحد. سيدنا وسيد بن حضير قال لك بقى ده لو سعد بن معاذ ده بالذات اسلم كل قبل فاتس، فراح لسعد بن معاذ يعمل له ايه؟ عايز يخليه يروح بس يقابل مصعب بن عمير. قال له ألم تسمع يا سعد ما حدث؟ قال له إيه اللي حصل؟ قال له إن بني حارثة يريدون أن يقتلوا أسعد بن زرارة ليخسروك فيه. أسعد بن زرارة ابن خالة سعد بن معاذ. فسيد بن حضير بيقول له عايزين يقتلوا ابن خالتك الحق. فسعد بن معاذ خد الحرب وجري على هناك على طول. أول ما وصل ما لقاش حاجة خالص. لهم قاعدين خالص مش أي حاجة. راح ركز الحرب. قال له ما الذي جاء بك إلى هنا؟ تفكه أحلامنا وتفتن صبياننا وتسب آلهتنا. اعتزلنا إن كنت في حاجة إلى نفسك، وإلا فاعتبر نفسك مقصورة. نفس الكلام قال: أوى تجد فتسمع، فإن رضيت أمرنا قبلت، وإلا كففنا عنك ما تكفر. قال له سعد: والله لقد أنصر، سمع القرآن في ثواني. قال: ماذا يصنع من يريد أن يدخل في هذا الدين؟ دلوه فدخل في الدين. في نفس الليلة راح إلى قبيلته، قبيلته كان اسمها إيه؟ بني عبد الأشهل. فقال: يا بني عبد الأشهل. قالوا: ماذا بك يا سعد؟ قال: ماذا تعلمون فيكم؟ أنا إيه بالنسبه لكم؟ قالوا: خيرنا وسيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبا، يعني أنت اللي فيها. فقال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول الراوي: فوالله ما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا صبي ولا صبية إلا وقد أسلموا لله عز وجل. كل ده بركت ايه؟ الدعوة الرحيمة، المعاملة الطيبة، الاسلوب الطيب الهادي، هو ده اهم حاجة. يبقى عندك امانة عظيمة جدا. تقول لي ما عنديش علم، اسمع الحديث الذي رواه البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. مش حد العذر، آية تعلمها واعلم تفسيرها واحكمها واذهب وادعو بها الى الله عز وجل. واديك مثل بسيط قوي، رجل امي لا يعلم القراءة ولا الكتابة. قصة جميلة جدا، الرجل حضر درسا لأحد المشايخ، سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الرجل أمي لا يعلم القراءة ولا الكتاب، قال: الله، كلمتين خفاف وتقال في الميزان وحبيبتان إلى الرحمن، والله لأدعون بهذا الحديث. خرج من عند هذا الداعية، دخل على البقال: يا حاج فلان. قال له: ايوه. قال له: كلمتان خفيفتان على اللسان. قال له الحديث: عندي جزار، كلمتان خفيفتان على اللسان. عندي بتاع الفاكهه، عنده. ظل يدعو بهذا الحديث الى ان جاءه مرض، دخل يعمل عمليه جراحيه، خد البنج وهو مش دريان بالدنيا، واتعملت العمليه الجراحيه. وبعد ما خلصت العمليه وهو لسه في البنج، قام فجاه: يا دكتور. قال له: ايه؟ هو ظن ان هو بس عايز محتاج حقنة مسكينة عشان المرض ولا التعب ولا بتاع، وكان هذا الطبيب لا يصلي ولا يعرف طريق المسجد. قال له: يا دكتور. قال له: ماذا تريد؟ قال له: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثم مات الرجل. فالدكتور قال: يا والله ده يقصدنا انا، ده هو مات وكأن الله احياه لي انا، هو أصدنا أنا غافل عن طاعة الله. فعاد هذا الطبيب إلى الله عز وجل وتعلم العلم الشرعي، وأصبح الآن من أشهر الدعاة إلى الله عز وجل بهذا الرجل. بسيط جدا، رجل يتعلم علم ولا أي حاجة في حديث واحد، أخلص النية لله وهذا الله عز وجل على يديه. هذا الطبيب أصبح أكبر داعية في مصر، وكل ناس ميزان حسنات إيه؟ هذا الرجل. آخر حاجتين حتى لا أطيل على حضراتكم. قصة شاب، كان هذا الشاب طول حياته مقضيها في شرب الخمور والبعد عن رحمة الرحيم الغفور سبحانه وتعالى. في مرة قابلوا ناس طيبين، ما احنا بنقول يا اخواننا عايزين قلوبنا تبقى رحيمة بالناس، ارحموا الناس، ما نجيش النهاردة نغلظ على الناس، الغلظة عمرها ما جابت نتيجة. حسن البصري رحمة الله عليه قابل واحد غافل عن طاعة الله، عمل ايه؟ قال له: يا اخي اني ارى نورا على وجهي، تأذن لي ان اصحبك؟ طب تخيل لو واحد حتى وشه مضلم وانت بتقول له ده وشك منور، يقول لك: لا ده مضلم. طبعا لا، هيقول لك: فعلا والله انت شفت النور ده ازاي؟ خد بالك. يعني فتلاقي الانسان على طول يبقى فيه ثقه في نفسه. فقال له: يعني تقدر لي امشي معاك شويه؟ قال له: اتفضل. مشي معاه شويه، فجاه صدق الداعيه ان ربنا يصل له الاسباب اللي تنجح دعوته. حد الجنازه تعدى على الحسن البصري، لا لازم برضه ايه يلقطها. قال له: يا هذا، بيكلم الراجل وهو ما بيصليش، يا هذا أرأيت لو أن الله أحيا هذا الميت الآن، يا ترى ماذا سيصنع؟ الميت ده ميت خلاص، ربنا أحياتان، يعمل إيه؟ قالوا: ماذا سيصنع؟ سيكون من أحسن الناس صلاة وزكاة وحجا وصلة للرحم ودعوة إلى الله عز وجل وكذا وكذا. قال له: خلاص، ما اختلفناش، فليكن هو أنت وقد أحياك الله الآن، فاصنع ما قلت، ولا لازم أموت وأرجع؟ ما قبل ما تموت الحالة. فعاد الرجل الى الله وتعلم العلم الشرعي واصبح داعية الى الله عز وجل. فشوف الشباب دول قابلوا هذا الشاب اللي بيشرب الخمر، اول حاجه عملها ايه؟ طبطب عليه، الرحمه حلوه، طبطب عليه، اخي راح فين يا اخي؟ ربنا يبارك فيك. قال لهم ابدا ما كالعاده، راح اشرب خمر. قال له طيب ربنا يبارك فيك، هل لك الى خير؟ قال لهم خير. الاول حط له ريحه وطبطبوا عليه وباتوا دماغه، قالوا يا اخي والله ما شاء الله انت وشك كل نور، بس النور ده هيزيد الفولت بتاعه لما تسجد لله، ايه رايك تجرب؟ قال لهم والله انا عمري ما شفت حد بيعمل لي المعامله الطيبه دي. قالوا له انا عاملك اجمل من كده كمان، بس نفسنا ان انت تخش الجنه، ولا انت مش عايز الجنه كمان؟ قال لهم طبعا عايز الجنه. قالوا طيب الجنه عمره ما كان طريقها في الخمر، طريقها في عباده الله عز وجل. قال لهم اعمل ايه؟ قالوا له اذهب وتوضأ وجهز نفسك وتعالى. راح البيت وراح مغتسل، كان داخل البيت كان كل ما يخش البيت يسب ويضرب ويكسر فدخل بينهم السلام عليكم. قالوا الواد عيد ايه اللي حصل؟ الواد جاله مرض ولا حاجه ولا ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ قال لهم انا ما عيدش، انا خفيت، انا كنت عيان وخفيت، الحمد لله بقيت كويس. فاغتسل وتوضا وراح ايه المسجد، صلى معاهم صلاه المغرب، مع اول ركعه بيصليها معاهم سجد الامام، فسجد الرجل خلف الامام ومات في اول سجد. الله اكبر، ربنا يرزقنا حسن الخاتمه يا رب، ربنا يرزقنا حسن الخاتمه، نعمه كبيره قوي يا اخوانا. ان الرجل كما في الحديث في الصحيحين، ان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار الزمان الطويل حتى اذا ما اقترب اجل، وفي روايه حتى لم يكن بينه وبين الجنه الا قيد شبر او قيد ذراع، سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. زاد الامام البخاري فانما الاعمال بالخواتيم، اهم حاجه حسن الخاتمه. اخر قصه حتى لو طلع على حضراتكم، قصه يعني احنا ذكرنا قصه شاب، نذكر قصه فتاه لاخواتنا عشان يدعوا برضو الى الله عز وجل. واحده زي اللي راح نشوفهم هنا في نيويورك، ربنا يعافينا وعافيكم، واحده نفسها تلبس خرجت صلى الله عليه وسلم، فخرجت عريانه بقى مش طايقه تلبس، فماشيه في الشارع قابلتها اخت، اخت عندها فقه الدعوه، لان فقه الناس ده كله مهم جدا، ان انت تعرف ازاي تدعو الناس. سيدنا ابن عباس مره قاعد قال واحد، فقال له يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبه؟ فبص له قال له ايوه له توبه. بعدها بخمس دقائق قال واحد ثاني يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبه؟ قال له لا ليس له توبه. فالصحابه استغربوا قالوا ازاي تسكت نفس الفتوى باجابتين مختلفتين صح ولا لا؟ دي ضد دي. فقال لهم لقد نظرت الى الرجل الاول فعلمت انه قد قتل واراد ان يتوب فلم ارد ان ايئسه من رحمه الله عز وجل. الثاني بقى جاي لي وعنيدي بالصق شرار جاي رايح يقتل فاردت ان امنعه من قتل رجل مؤمن فقلت له ليس له توبه. فقه النفس هي مش مجرد ان انت تحفظ شويه فتاوى وتقعد تفتي اي حد حلال حرام هو انت ماشي شطرنج، لا فقه النفس كده واحد تبص في وشه تشوف تبدا تفتيه. فاخر قصه نختم بها هذا اللقاء، فتاه زي ما قلنا نسيت تلبس وخارجه في الشارع، قابلتها اخت محترمه كده ورحيمه وقلبها مليان رقه، فقالت لها اخت اسالك بالله عز وجل، قالت لها عايزه ايه؟ قالت لها ممكن استعير ساعه من عمرك؟ فضحكت قالت لها تستعيرها ازاي يعني؟ قالت لها انا هاخدك الى جنه الدنيا ساعه واحده. قالت لها فين جنه الدنيا؟ قالت لها في بيت الله عز وجل، هي دي جنه الدنيا، جنه الايمان. ان في الدنيا جنه من لم يدخلها فلن يدخل جنه الاخره. قال له يا امام ابن الدنيا رحمه الله عليه اين هي؟ قال جنه الامام، هي دي جنه الامام. فقالت لها طيب ماشي، هي كانت فاضيه ساعتها، قالت لها خش معاها. دخلت معاها كان في درس عن وصف الجنه والنار لاحد الدعاه، فهي داخله طبعا زي ما قلت لك لابسه لبس مفيش خالص، فاللي اخواتي كلهم عم يبصوا لها ايه اللي داخله دي؟ ايه اللي جابها هنا دي؟ دخلت غلط ولا ايه ولا ايه الحكايه؟ فالمهم الاخت خافت على مشاعرها ومعهاش فلوس عيني يعني فقيره، خرجت بره قدام المسجد اشترت لها طقم حجاب كامل من حسابها، قالت لله سبحانه وتعالى، ودخلت قالت لها معلش يا اخت البسي بس الحجاب عقبال ما ترسي عشان بس ما تبقيش قاعده محرجه، ده عماله تبص لك ودي عماله تبص لك، البسي بس الحجاب وانت خارجه العين. قالت لها طيب. دخلت راح لابسه الحجاب اول مره تحط حجاب على جسمها، ودخلت بقى غسلت المناكير والحاجات والدوك اللي بيحطوه ده والحاجات دي، خد بالك، ونظفت نفسها تماما وهي متوضيه، اول مره تتوضى لله عز وجل. وصلت المغرب واستمعت الى الدرس عن وصف الجنه والنار، وصلت العشاء وهي خارجه الاخت بتقول لها ايه؟ قالت لها انا اسفه ضيعت من عمرك ساعه، سامحيني والله. تقدر دلوقتي تسيب الصلاة وتقدر تقلع الحجاب وترجع زي ما انت كنت عايشة، لكن فكري في الكلام اللي قلته. قلت لها ابدا والله، والله لن اترك الصلاة ابدا، ولن اخلع الحجاب ابدا الا عندما البس اكفاني عند دفني، وسادعو الى الله عز وجل بنفس الطريقة الرحيمة التي استعملتيها معي، وجزاك الله خيرا. خرجت تريد ان تحمل هم الدعوة، عايزة تدعو اي انسان الى الله عز وجل. هي خرجت منها وهمها كله لسه مصلية المغرب واستمعت الدرس وصلت العشاء وهي متوضئة ولابسة حجابها وتريد ان تدعو الى الله عز وجل، لسه منزلة رجلها تحت الرصيف، تيجي عربية تضربها وتموت في اللحظة دي. ومن مات على شيء بعث عليه. فيا اخوانا، هم الدعوة هم كبير، كل واحد فيكم لازم يدعو الى الله عز وجل. واحد مع علم يدعو بالعلم، واحد مع فلوس يستخدمها في الدعوة، واحد عنده اي سبيل من اسباب الدعوة، لابد ان تحمل هم الدعوة، لان هم الدعوة كبير. لان النهاردة احنا محتاجين جيوش من الدعاء، فنسأل الله عز وجل ان يستخدمنا جميعا في طاعته، وان يجعلنا دعاة اليه سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.